هل يكون الواقع مصدرا للأحكام أم الأحكام الإسلامية تجري على كل الوقائع الموجودة بما فيها من أحداث حتى وإن تغيرت؟ ما هي الفتوى وما ضوابط الفتوى وما أداب المفتي والأداب التي يجب مراعاتها عند السؤال على الفتوى؟ وهل تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعادات؟ وهل لهذا التغير ضوابط وقيد أم الأمر على علاته هكذا مرسل؟ ما هي الشروط الواجب توفرها في حال الإفتاء؟ وهل يجوز للمفتي أن يتراجع عن فتواه أم لا؟ وما هي الضوابط التي تحكم هذه القضية؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضراتكم في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج القضية. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة بجمهورية مصر العربية والوكيل المساعد للدراسات العليا بجامعة المدينة العالمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. كيف أخباركم حال عالمنا الجليل؟
الله يبارك فيكم.
أنا أرتنى صاحب الفضيلة في هذا البرنامج. بارك الله فيك، ربنا يكرمك، الله يرضى عليك. نحيي البسمة الطيبة هذه التي تعلو وجه فضيلتكم يا مولانا. هكذا يكون المسلم دائما صاحب
الفضيلة. شكرا الله لك، يعني هذا حسن الظن، الله يبارك فيك.
ما شاء الله، ربنا يرضى عليك، ربنا يبارك في فضلك يا مولانا. بداية قبل أن نبدأ في الموضوع سيدي، هل يكون الواقع المعاش الذي نعيشه الآن مصدرا للأحكام الإسلامية أم الأحكام الإسلامية مقررة سلفا وتطبق على الواقع المعاش بتغير زمانه ومكانه؟
جزاك الله خير
وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. جزاكم الله خيرا، وأرحب بكم أيضا في بداية هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا نافعا إن شاء الله تعالى.
آمين يا رب العالمين.
الحقيقة نحن أمة لها ضوابط وقيود تسلكها وتسير عليها،
نعم،
لأن مصدر التشريع في الحقيقة هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والعلماء الربانيون أو أهل الفتوى وأهل العلم عليهم أن يفهموا الشريعة الربانية كما جاءت من عند الله عز وجل في ضوء الواقع الموجود،
تمام،
لا يأخذوا التشريع من الواقع،
من الواقع،
وإنما ينزلون التشريع على الواقع،
تمام،
بعد فهم هذا الواقع واستجلائه. وهناك مسائل مهمة جدا في فهمه يجب أن يفقهها أهل العلم، ولا شك أنه أن يعرفهم
هذا يعرفنا. قيد فضلاتكم فهم الواقع،
فهم الواقع، فهم، نعم،
تمام.
عند الفتوى
ليه؟
لأن تغير الزمان، تغير المكان،
مكان.
النظر فيما يعرف إلى المآلات، إلى المآلات، فقد يعني إيه تكون هناك فتوى ويرى العالم هذه الفتوى هي الفتوى الصحيحة، ولكن ننزل في بلد ما فيسأل عن هذا الحكم فيرى أنه لو أفتى به قد يترتب عليه أمر أقبح
مفسدة
أو مفسدة أقبح مما يريد أن يصلحه، فيسكت عن هذا الإيه، عن هذا الأمر وهكذا. أنا أذكر في بداية الكلام قصة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله مع شيخ الإسلام ابن تيمية،
تمام،
لما قال كانوا هم في الطريق فمروا على قوم من التتار وهم يشربون الخمر،
تمام،
طبعا شرب الخمر محرم في الإسلام،
صحيح،
هذا مقطوع به،
لا،
وعليه حد يقام كما هو، لا، معلوم. فبعض رفقاء ابن تيمية رحمه الله ذهب لينكر على هؤلاء الناس شرب الخمر، فنهاه ابن تيمية،
نهاه أن ينكر عليهم شرب الخمر،
قال لا تفعل، تعال
لما،
لما أحسنت، قال هؤلاء إذا شربوا الخمر سكروا وذابت عقولهم فانصرفوا عن إيذاء المسلمين، لأن التتار يقتلون المسلمين،
منطق سليم،
فهم بيفعلوا هذا الفعل بينصرفوا به عن إيذاء المسلمين، فدعهم لأنه لو صحوا وما شربوا الخمر سينصرفوا إلى قتل المسلمين، قتل المسلمين أعظم جربا
من شرب
من شربهم للايه للخمر، فهذا فقه
جدا
لهذا، نعم.
في البدايه اذا يعني يطيب لنا ان نتعلم من فضيلتكم صاحب الفضيله فضيله العالم الجليل، ما هي الفتوى ومن هو المفتي؟
جزاك الله خير. طبعا الفتوى او يقال ايضا الفتيه،
نعم،
هي الاخبار بحكم شرعي عن دليل، الاخبار
بحكم
او الاعلام بحكم شرعي عن دليل،
بمعنى
ان يعني يخبر المفتي عن حكم او يجيب عن سؤال في مساله شرعيه، ولكن لابد من ان يكون معه الايه
دليل.
يعني عشان نبعد عن الايه عن الهوى
الاهواء،
لان الفتيه ايضا هي تعليم للسائل،
تمام،
هي تعلم السائل يعني يستفتي عن امر لا يعلمه،
سليم،
فالمفتي هنا يعلم السائل بما يستفسر عنه، فالفتية هي إعلام للسائل أو إخبار بحكم شرعي عن أمر يسأل عنه الإيه السائل، اللي هو يعرف في الفقه عندنا بالمستفتي، طب قلنا المفتي نقول المستفتي.
تمام.
المستفتي هو الذي يسأل
طالب الفتوى.
يا طالب الفتوى.
تمام.
ويطلب من المفتي بيان حكم إيه؟ بيان حكم شرعي. وأنا أؤكد أن أقول بأن هذا البيان يجب أن يكون مرتبطا بالإيه؟
بدليل.
بالدليل. والدليل عندنا الحمد لله
ما هي
يعني القرآن والسنة أو يعني أو ممكن أن نقيده بالدليل الصحيح. بمعنى لو أن نظر فيه إلى الإجماع فعليه أن يعرف مواطن الإجماع. ذهب اليقيس في مسألة جديدة. يعني أصلها موجود ولكن مسألة جدت فيريد أن يلحق فرعا بأصل فلابد أن يقيس أيضا قياسا إيه صحيحا وهكذا الحقيقة. طيب. الكلام عن الفتوى في مثل هذا يعني أمر
طيب.
يعني
جدد لكن مصادر أدلة عنده قرآن سنة
القرآن السنة
الإجماع
القياس الصحيح.
تمام.
أو القياس الصحيح.
الصحيح
طبعا في خلاف في استخدام القياس ولكن الصواب أنه أيضا مرتبة من مراتب الأدلة ولكن يجب أن يكون قياسا إيه صحيحا.
هل هنالك شروط واجب توفرها في المفتي بداية يعني لابد أن يكون له بعض الضوابط أم كل إنسان يقوم بعملية الإفتاء هكذا؟
حقيقة يعني شروط المفتي يعني كثيرة.
نعم.
ربما أجتزئ الآن ونحن في بداية اللقاء بعضها.
نعم.
طبعا في أمور يعني لا يحصل الحديث عنها أو يعني معلومة للمشاهد بصورة عامة.
تمام.
إذا ما يتكلم والله مفتي بيسأله في الإسلام يبدو يكون مسلم وكذا هذا شيء معلوم يعني.
نعم.
عاقل وما إلى ذلك.
تمام.
ولكن يعني يجب أن يكون المفتي الذي يتصدر للحديث عن الشرع أن يكون عالما بالكتاب والسنة فقيها بأقواله السلف. والبعض يشترط فيه الاجتهاد ولكن أنا أقول على الأقل إن كان ناقلا فليكن مصيبا فيما ينقل فاهما لما يقرأ عارفا بما تقول إليه هذه الفتوى. الشاهد أن العلم بمسائل الدين ومواطن الإجماع وبالناسخ والمنسوخ وعنده ما يطلق عليه أو ما يطلق عليه أهل العلم علوم الآلة يعني عنده خبرة باللغة العربية و يعني أسلوب الكلام والعبارات.
تمام.
وما إلى ذلك.
تمام.
على أساس يكون فقيه بمعاني الكلام ومما يؤدي
الكلام.
إليه الكلام فلابد من العلم أولا
رائع.
هذه مسألة مهمة جدا. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
الحقيقة دي دليل على الإفتاء لأن الله أمر بأن نسأل أهل الذكر. أهل الذكر وأهل العلم الله قال هذا أمر فاسألوا فعل أمر.
تمام.
بس يعني ما قال فاسألوا الناس
صحيح.
مثلا وإنما حدد وقيد قال فاسألوا أهل الذكر.
تمام.
لهم أهل العلم.
هل
إن كنتم لا تعلمون
إن كنت
فلابد من العلم وأن يكون المسؤول أعني به المفتي أن يكون عالما أن يكون عالما على الأقل عالما في المحيط الذي يتكلم فيه.
تمام.
قد لا يصل إلى الاجتهاد المطلق أو لا يكون عالما بكل الأصول والفروع ولكن لما يتصدر لفتوى معينة يجب أن يكون عالما بها فلا يتكلم بهوى ولا يتكلم عن جهل ولا يعني يتكلم للشهرة وليقال عنه بأنه كذا وكذا لا لابد أن يكون رجلا عالما يعرف ما يقول والعلم يحتاج إلى العلم بنصوص القرآن الكريم والسنة مواطن الإجماع الناسخ والمنسوخ إجماعات الصحابة إجماعات من بعدهم وهكذا.
نعم. يعني نحن الآن في عصر
مع في بقية يعرفني أشير إليها إشارة يسيرة كده أيضا في الشروط التي يجب أن توفرها في المفتي
في المفتي
لإصلاح النية اللي حضرتك أشرت إليها الآن وسألت عنه وقلت أول حاجة العلم
سليم
أيضا الحقيقة مسألة الإخلاص دي مسألة مهمة جدا.
الإخلاص
الإخلاص يعني لا شك
ما مفهوم الإخلاص
الشيطان بيدخل إلى مداخل عند الناس وقد يزين لهم والله أنت تكلم ليقول عنك بأنك ليقال عنك بأنك متكلم أو فيما يعرف اليوم بخالف تعرف أحيانا في قواعد مقررة في الشريعة
سليم.
فبعض الناس تريد أن يكون لها ظهور أو هو الإنسان أو هو المتحدث أو فيخالف وبالتالي ندعو عموما أذكر نفسي أنا أولا وإخواني من طلبة العلم وأهل العلم أن يتحلوا بالإخلاص. الإخلاص فضيلة ولا يقبل عمل إلا بالإخلاص.
تمام.
والله عز وجل إذا كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإخلاص في قوله فاعبد الله مخلصا له الدين فما بالنا بغيره وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال
بالنيات
وإنما لكل امرئ ما نوى. فلابد الحقيقة يعني ودي مسألة مهمة جدا من إخلاص المفتي.
تمام.
كان الإخلاص واجب في كل أمر حتى يعني في التجارات بين الناس
مفهوم الإخلاص هنا أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى دون شريك
أول. وقال لي يكون هناك شائبة يعني
حب ذات
يعني يكون إن يعني الإنسان عندما يفعل ينظر إلى الناس يريد أن يقال. ولذلك يعني لا أريد أن أنا يعني أطيل الحديث. يعني أول من تسعر بهم الجنة فالنار، أول من تسعر بهم النار ثلاث، عالم أول واحد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، عالم ومتصدق ومجاهد في سبيل الله عز وجل، فيؤتى بالعالم فربنا يقرره بنعمه عليه أولا، ثم يقول له ماذا فعلت فيها؟ يقول يا رب قلت وفعلت، أفتى بقى وعلم الناس، فيقول الله له قلت ليقال فلان عالم وقد قيل. ما لم تفعل لله النتيجة أن يجر إلى النار عياذ بالله تعالى. وده اللي دفعني إن أنا أذكر هذا الأمر ألا وهو الإخلاص، لأهمية الإيه الإخلاص وصلاح النية في الأعمال.
رائع ممتاز.
أيضا القيام بالفرائض، يعني المفتي يعني الناس بيصبح في محل القدوة بين الناس،
فأيضا يقوم بصلاة وصيام وزكاة
بل الأداب والمستحبات، السمت الحسن السمت الطيب. يعني ما ينبغيش لأهل العلم إن هم يكونوا يعني كعامة الناس حتى في العبارات حتى في الكلام. هو يضحك مثلا، ولكن لا يضحك بصوره فيها استهزاء وسخريه مثلا. النبي عليه السلام كان يعني يتبسم كده فقط عليه الصلاه والسلام، وهو يعني من يعني اكثر الناس ادبا واعلاهم رفعه ومقاما صلوات الله وسلامه عليه. فحتى ما يقع فيه الناس يجب على على العالم او المفتي
ان يتجنبه،
يعني الا يقع فيه. يعني النهارده ما يعرف بخوارم المروءه اللي بيعدها الفقهاء، يعني يعتبرون ان يعني من اتصف بها لا يؤخذ عنه علم وما الى ذلك. كان السلف
لا يؤخذ عنه علم. مثل ماذا خوارم المروءة؟
والله ده كان في السابق، يعني الاكل في الطريق يعتبرونه كذا. نعم اشياء يعني لا نريها.
ماذا نقول الان من خوارم المروءة؟
كان يعتبرون لا، يعني بالنسبه للعالم
طبعا
هو جائز ما يجراش حاجه الناس النهارده وحاجات الناس
لمنزله العالم،
بس يعني لمنزله العالم لمنزله الايه؟ يعني يراعي مثل هذه الجوانب، فلا يكون كعامه الناس، فلا يكون
ممتاز
اللي هو يتصدر. ويعني الناس بيكون كما انا اقول بان امثال هؤلاء في محل القدوه. العامه ينظرون اليهم نظره ان هو محل قدوه،
نظره اكبار واحترام واجلال،
ان هو يكون يعني
هكذا
يقع فيه. والله هكذا. اعلم يعني.
بارك الله فيك ما شاء الله عليك، احسنت. السيد الكريم والعالم الجليل، يعني نود ان نسلط الضوء على اهميه الفتوى وخطر منصبها، كيف تراهم من مرصدكم الخاص؟
الله يبارك فيك. لا شك ان مكان الافتاء عظيم في الشريعة الإسلامية.
نعم صحيح.
والله الإنسان يعني ما نحب نتعرض للفتوى لخطرها وعظمتها.
فعلا خطر
جدا ده. أنا يعني أذكر نفسي من حين آخر، وحتى لما أسأل في كثير من الأحيان أقول لغاني سألوا غيري. وإذا سئلت عن أمر يعني لا أعرفه أو لست متأكدا منه أحيله على غيري إلى من هو أعلم. ليه؟ لخطر منصب الإفتاء.
وحضرتك لا تستنكف من هذا ولا تستقل الأمر،
هذا يعني. يرفعنا عند الله يعني الحقيقة قبل الناس، لأن العمل يجب أن يكون لله. وأنا كنا قبل قليل نتكلم عن الإخلاص.
سليم.
يا دكتور الله يبارك فيك، منصب الإفتاء عظيم، ويكفي أن الله نسبه إلى نفسه.
كيف؟
ويستفتونك
قل الله يفتيكم في الله. رائع.
فالله عز وجل نسب، فالمقام جليل، المقام عظيم. ولذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال يعلم المفتين هؤلاء أنت متوقع عن رب العالمين سبحانه.
شديد هذا العنوان.
نعم.
شديد.
نعم. تقول كأنك تقول هذا قول الله، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وربنا نسب الفتية إلى نفسه في كتابه. كما في آيات كثيرة.
نعم.
ويستفتونك قل الله يفتيكم. فالأمر مسألة مقامه خطير جدا. فلابد أن يكون المفتي على علم بهذا الأمر. مسألة خطيرة جدا. يجب أن هو يعني يحذر منها ويخشى من أن يجيب بغير علم فيقع في أعظم المحرمات. لأن أعظم المحرمات أن تقول على الله بلا علم.
سلم يا
ولا تقف ما ليس لك به علم. شوف التهديد بعدها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
نعم.
كلمة سأسأل عنها الإنسان يوم القيامة. أنا لا أدري والله، إحنا بنفرط كثير يا دكتور. صلى الله يسامحني أنا أولا.
آمين يا رب.
قبل يعني بنتكلم ونوجه المستمعين.
لكن ما تفضلت في سياقيات وشروط الواجب توفرها، إذا حاذها فلا حرج في هذا، يعني أن يتصدر منصب الإفتاء.
إذا نعم. لا شك.
إذا
طبعا أصل الناس بحاجة.
وهي ولا بتلا يعني اود من فضلتك تسلط الضوء على اهميه الفتوى في حياه الناس.
لا شك ان الفتوى الفتوى مهمه جدا. ولذلك احنا على مدار التاريخ وبدايه من عهد النبي عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم
النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني يسال ويجيب. وكان الناس ياتون من الافاق الى النبي الى المدينه النبويه
صحيح
ليشوف الصحابي لما يقول كنا نحبه او من مهابه النبي عليه الصلاه والسلام عندهم كانوا يهابون ان يسالوا النبي عليه الصلاه
والسلام.
وقال كنا نحب ان ياتي الرجل من الباديه ليسال رسول الله عليه الصلاه والسلام وهم يستمعون. فلا شك ان الفتية او جواب المفتي على المستفتي بيزيل عنه الجهل ويؤكد الحق ويبينه وبالتالي صحيح. الناس يقومون بالحق لله تبارك وتعالى. فالافتاء مهم جدا. ولذلك يعني تعجبني في اذاعه القران الكريم برنامج اللي هو السائل والمجيب او حول هذا وفي مطلعه كان الناس يسالون الرسول صلى الله عليه وسلم ونبي يجيب
سليمة.
وامتدادا لهذا المنهج بداوا
ياتون
بالبرنامج السائل مثلا او المجيب او
ما
يجيب سائل ويجيب عليه. فهي مهمه جدا
استفزاء
الواقع وبيان الحق والناس بحاجه الى ذلك
لتغير الامور والظروف والاحوال وبالتالي يحتاجون الى اسقاط النص الشرعي على الواقع المعاش الذي يعيشونه. هل هنالك ضوابط لاتمام عمليه الفتوى هذه سيدي؟
نعم ضوابط لا شك
ضوابط الفتوى
ودي مساله يعني جزاك الله خير يعني مسائل مهمه جدا. حقيقه ضوابط الفتوى على راسها التمسك بنصوص الكتاب والسنه
تمام
وعدم الخروج عليهما
تمام.
قال تعالى بمعنى ونحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. يعني لا ينبغي للمفتي ان يتبع الهوى في الفتوى
تمام
وانما يلتزم بالنص الشرعي. وطبعا لان احنا بنتكلم واحنا كنا قبل قليل بنقول يعني من شروط المفتي ان يكون عالما.
نعم صحيح.
فالعالم يعرف مفهوم الكلمات او منطوق الايات القرانيه والاحاديث النبويه.
نعم.
ويجب ان يكون عليه عنده اطلاع بمواطن الاجماع. ما هي المسائل التي اجماع حتى لا يخرج عن هذا الاجماع
سليم
خاصه اجماع الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. يعرف الناسخ والمنسوخ. الشاهد هو يكون عنده تمسك بالنص وتكون الفتوى في اطار او في هذا الاطار يعني الا يخرج عن هذا الاطار
تمام.
دي مساله مهمه جدا
رائع.
ايضا من ضوابط الفتوى ودي مهمه في العصر الحاضر مراعاه المقاصد.
بمعنى
بمراعاه المقاصد اللي هي يعني للتشريع. التشريع كله خير
صحيح
وما جاءت الشريعة إلا لمصالح العباد.
لا.
فلو كانت عنده مثلا مسائل فيها خلاف مسألة خلافية ويرى بإني يرى هو مثلا أنه لو أخذ برأي سيتصادم مع بعض مصالح العباد في زمن ما أو مكان ما أو في بيئة معينة
تمام.
ففي هذه الحالة يأتي بالرأي الآخر طالما أنه هو في ضوء الشريعة. لا نبحث عن التشهي إنسان يحكم بهواه أو ما إلى ذلك لا ولكن أقوال لها اعتبار في الفقه
أو الترخص مثلا
في القول المعتبر ده عليه دليل ولكن يؤدي إلى مقصد يتفق مع مراعاة مصالح العباد. فإحنا في الحالة دي نعمل إيه؟ نأتي بما يتفق مع مصالح الإيه؟ العباد. نأتي بما يتفق مع مصالح العباد. أيضا الحقيقة من يعني ضوابط الفتوى أن يلاحظ المفتي الحقيقة أو أن يكون المفتي نفسه من أهل الاجتهاد في الحالة دي. دي ضوابط مهمة جدا ضوابط مهمة جدا للفتية.
تمام.
وطبعا لا نشترط كما ذكرت أنه يكون مجتهد مطلق يعني في كل المسائل والأمور.
وفي فرق بين المجتهد والفقيه والمفتي وال...
لا شك طبعا المجتهد ده يعني حاز القنطرة كما يقولون
ما شاء الله.
يعني بلغ مرتبة عالية من العلم بحيث أن قوله خلاص بيصبح حجة لأنه مجتهد وبيستطيع هو فقه الواقع وينزل الاحكام الشرعيه على هذا الايه على هذا الواقع وبالتالي قد يغير فتيا قبله
له الحق في هذا
تمام. لتغير الزمان لتغير المكان لتغير العرف لتغير العاده كما ذكر الائمه الشاطبي رحمه الله بيقول الاحكام اللي بنيت على عادات واعراف بتتغير طبقا لتغير العادات والاعراف
سليم
بحيث ان الحكم يدور مع التي وجودا وعدما وهكذا
تمام.
فالقصد لما انا بقول مجتهد يعني على اساس ان هو يكون عنده فقه في ان هو ينزل
الواقع
على الواقع ومراعاه هذا الواقع
تمام.
والمسائل اللي انا كنت بقول الان يلاحظ مقاصد التشريع يلاحظ مقاصد
الشريعه
والمآلات التي سيؤدي اليها كلامه يعني الفتوى ديت يعني ما الذي سيترتب عليها ما قد يكون في كلام حق عندما يسأل المفتي. يعني أنا أذكر نفسي بهذا وأدعو إخواني برضو إلى أن يقفوا على هذا. لما يجي واحد يسأل أحد من أهل العلم على فتوى فإذا قال له كلاما قد يؤدي إلى يعني مآل خطير جدا أو إلى تصرف منه لا ينبغي أن يكون،
يأتي بمفسدة مثلا أكثر من الموجودة.
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلاحظ ويراعي هذه المآلات في كلامه لما قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه
عليه رضوان الله،
يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صلى الله عليه وسلم عليه. قال أفلا وإن زنى وإن سرق، قال أفأبشر الناس، قال لا، ليه؟ حتى لا يتكلوا، حتى سليم. لا يتكلوا. يعني أذكر من فقه شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، يعني كان يقول ولا داعي أن أنا أذكر هذا لأن يراد يعني ألا يذكر كده
حتى تتم الفائدة.
يعني مثلا هو يعني عند العامة أن المدينة النبوية لا حدود،
صحيح،
لا يدخل غير المسلم.
أوه.
فكان شيخنا رحمه الله حفظه الله يقول هذا في مكة وليس في المدينة، ولكن طالما أن ده استقر عند الناس فليبقى الناس على ما هم عليه. لماذا نريد أن يدخل هؤلاء غير المسلمين المدينة؟ لسنا بحاجة. وإلا فكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الكفار يدخلون إلى المدينة
سليم
يعني أمر واضح.
نعم.
ما منعوا منها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان معروف اليهود يهود بني قريظة ويهود بني قينقاع والنضير كانوا في المدينة النبوية وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام ومعروف في التاريخ هذا الكلام. فالحاصل يعني ربما يعني يكون السكوت في بعض المواطن له فائدة.
يعني كلام عدم دخول الكفار أو غير المسلمين على مكة وليس المدينة.
نعم على مكة،
لكن استقر الرأي على المدينة
على هذا. فهذا خلاص احنا نريد نغير الرأي، لا أحسن خلي الأمر على ما هو عليه
حتى لو حدث بلبلة مثلا.
نعم
ممتاز. إذن هذه من ضوابط الفتوى أيضا. نعم. ماذا ترى في الواقع المعاشي الآن من مرصد فضيلتك الخاص الفتية التي تخرج علينا كل حد وآخر، هل تراعى فيها ما تفضلتم به من ضوابط الفتوى الآن؟
والله احنا ندعو اخواننا يعني وياريت يعني انا مس كده مسألة الفتوى وتيسير الفتوى. بعض الناس يظن لما يجي الكتاب والسنة ان فيه لوم الالوان التشدد مثلا او ما الى ذلك، لا، ده بس احنا بنتكلم على صيانة الشريعة وحدها. وبالتالي كل عصر له الياته وله ضرورياته وله واقعه المعاش. ولابد للأهل الافتاء أن يفقه واقعه وأن يكون كلامه متفق وكلام الشرعي مش الكلام الهوى.
تمام.
مع هذا الايه، مع هذا الواقع. وبالتالي يعني لما يجي أن واحد مثلا يفتي بفتوى يبلبل بها الأفكار أو يبلبل بها الناس أو مثلا يخرم ما هو معلوم من الدين بالضرورة مثلا، أو حتى كما ذكرت أنا الآن من النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون الكلام حق ولكن إعلامه مثل في مثل وقت في وقت مثلا معين من الاوقات قد يؤدي الى ضرر الى لوم من اوان الضرر او لا لا داعي له وهكذا.
تمام. طب ماذا يصنع العامة او الناس اذا تضاربت الفتوى مع فتوى اخرى؟
نعم.
وكثيرا ما يحدث هذا، باي الفتوتين ناخذ؟
في الحقيقة انا اطالب المفتي والمستفتي. طيب. يعني المتحدث والسائل.
نعم. كلاهما. نعم.
اطالب المفتي اولا، وطالما ان احنا بنشترط فيه العلم ان تكون فتواه قائمه على الدليل،
قائمه ابتداء
على الدليل ابتداء.
تمام.
ونطالب المستفتي ان يتحرى الدليل وان يفقهها وان يعرفها، يعني ياخذ الفتوى بدليلها. ان ياخذ الفتوى بدليلها.
تمام.
حقيقه في يعني من صفات المفتي وشروطه الكلام واسع جدا حول هذا الموضوع.
لا. نتعلم منكم يا سيدي.
الله يبارك فيك. طب. يعني مسائل ايضا مهمة جدا.
تمام.
أنه على المستفتي أن يختار لفتواه أهل الخير والصلاح والورع ومن يثق في علمهم.
تمام.
ومن يثق في علمهم. دي مسألة مهمة جدا. ما هو يعني قد يكون أهل العلم متوافرون.
صحيح.
وقد تكون به فيهم كثرة. ولكن ربما يكون الصلاح في البعض أيضا إن شاء الله كثير.
لا.
ولكن قد بعضهم لا يعني يقوم بالعلم أو ببعض العلم الذي تعلمه. والناس يتفاوتون في العلم وفي العمل.
اسمع لنا سؤال استطراد جانبي أتعرف على إجاباتي بعد الفاصل بإذن الله تعالى. ربما كثير من عام الناس لا يعلم أين العالم الحق العالم الرباني ممن هو مدعي علم أو ثقافة أو أن هذه الفتوى وظيفة، كيف ترشده وماذا تقول له؟ لكن بعد هذا الفاصل إذن الله سيدي لأننا بعد الفاصل نواصل، ابقوا وكونوا معنا.
سفينة النجاة.
مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج القضية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم والعالم الجليل صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة بجمهورية مصر العربية والوكيل المساعد للدراسات العليا بجامعة المدينة العالمية. مرحبا بفضيلتكم مرة ثانية.
أهلا بك يا مرحبا.
بارك الله فيك وأحسن الله عليك، ربنا يكرمك. كنت قبل الفصل سألت سؤالا، ماذا كيف يعرف العام من الناس أن هذا عالم رباني موصول بالله سبحانه وتعالى وهذا مدعي علم أو ثقافة أو ليس بمرتبة العالمية؟
نعم، جزاك الله خيرا. في الحقيقة الناس تعرف بالسمت الحسن والسمت الطيب،
نعم،
والعمل بالعلم الذي يقوم به.
نعم،
الناس سبحان الله يعني يعرفون، يعني يشار إلى بعض الناس كده بالبنان،
صحيح،
لدله وهديه وسمته وصلاحه وخيره وفضله.
نعم،
والناس يتفاوتون لا شك في هذا. احنا في هذا المقام لا يعني نطعن على احد او نغمز في احد، ولكن دي حقيقه.
صحيح،
ان الناس يتفاوتون، وبالتالي الناس بتستطيع انها تقيم الاشخاص وتعرف الناس وما الى ذلك. ولكن تمام. بالنسبه للفتيه بالذات، انا اقول للمستفتي العالم الذي تريد ان تطمئن اليه وان تثق اليه مع ما ذكرناه الان من ما هو عرفه من خير وفضل الى ذلك، ان يتحدث بالدليل. وبعدين مساله ايضا مهمه، ان هو لا يكون له انتماءات حزبيه يريد ان هو ينمي طائفه بعينها او بيسعى لقيام جماعه مثلا حتى بعينها، لا، ده هو متجرد لله تبارك وتعالى وحده، يعني لا يصاحب هوى ولا ينتمي مثلا الى مثلا فرق بدعيه يعني تحدث عنها العلم كالخوارج او القدريه او المرجئه او امثال هؤلاء، يعني رجل يتسم بالسنه ويكون من اهل العلم.
تمام.
هذا الذي يجب أن يبحث السائل عن هذا الرجل.
تمام.
اللي فيه هذه الصفات إلى جانب العلم أيضا، أن يكون فيه من الصلاح وأن يكون بعيدا أيضا عن البدع وأهلها وغير ذلك.
في حال تضارب الفتوى وهو لا يعلم، الكثير من عوام الناس لا يعلم أن هذا صح أو هذا باطل، هو يرى أن هذا الشيخ مثلا له منزلة وله حظوة عند جماعته وأهله وعشيرته، وهذا له نفس المنزلة عند جماعته وأهلي وأصحاب، أي الفتاوى يأخذ ويسير خلفنا؟
أحسنت، جزاك الله خير. هذا بتختلف فيه المجتمعات.
نعم،
تختلف فيه بعض المجتمعات. يمكن أن أنزل هذا الكلام عليها.
طيب، تفضل.
مثلا وفي بعض المجتمعات زي مصر مثلا مليئة بالحمد لله بأهل العلم، ويستطيع المستفتي يعني اللي هو السائل أن هو يتبين الحق بالدليل عندما يعني يرجع إلى العالم الرباني. ولذلك لما نيجي نتكلم نقول نحن حاجة إلى العلماء الربانيين. عالم رباني يعني ينتسب إلى الرب سبحانه وتعالى جل في علاه، يتعلم الشريعة الإسلامية، يعني يسير على نهج الحق، على ما أراد الرب سبحانه وتعالى وطلب منه وهكذا.
تمام.
والله عز وجل يعني نسب عباده من أهل الخير والصلاح إلى نفسه. فقال وعباد الرحمن.
نعم.
الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. أضافهم يعني. أضافهم رب العالمين سبحانه وتعالى.
لإعلاء منزلته.
معنى التكريم والتشريف ولإعلاء المنزلة كما تفضلت. فالحمد لله، يعني واقعنا الحمد لله وفي كثير من البلاد اليوم، في البلاد الإسلامية المعروفة أهل العلم متوافرون، وننصح السائل أنه لما يسأل أهل أو العلماء الربانيين المعتبرين في بلده وممن يعني يعرفون بالصلاح وعدم طبعا الانضواء تحت أي فرقة بدعية وما إلى ذلك، يأخذ منه الدليل ويطمئن إليه. إذا أخذ منه الدليل واطمئن إليه يحمد الله. يتعرضك الفتوى هنا ومش قادر يرجح، ممكن يبحث عن من يرجح له، أو يأخذ بأفضل يعني ما يراه من دليل واضح لديه، يشتغل هو، يبقى عنده لون من ألوان الفقه
رائع.
يعني ما اللي تطمئن إليه نفسه،
يقارن ويرجح
من خلال الدليل. من خلال الدليل.
لكن
أنا أول كلمة في تعريفي للفتية قلت كلام الحق المؤيد بالدليل.
معظم الفتاوى الآن لا يصدرها أصحابها بدليلها. هم يقولون يجوز لا يجوز، حلال حرام، اصنع لا تصنع، افعل لا تفعل.
الحقيقة أنا أرى يعني فيها قصور. وليه؟ لأن ديت يعني تجعل المستفتي في حيرة من أمره، خاصة مع يعني التفاوت الموجود اليوم.
صحيح.
وقبل يوم على الساحة في مسألة الفتاوى. وبالتالي احنا عندنا ضوابط، عندنا مرجعية، القرآن الكريم والسنة النبوية.
نعم.
والإجماعات اللي أنا أشرت إليها والقياس الصحيح. أيضا وأيضا دايما أنا أحب أن احنا وأدعو إخواني من أهل العلم أنهم يكونوا مع جمهور الفقهاء يعني ابتعد حتى عن الأقوال الشاذة أو الضعيفة.
رائع.
رائع. فقول الجمهور يكون أحب. إلا إذا يعني الجمهور خالف والدليل واضح صريح. نعم.
لا في في يعني الآن مثلا مع الأنظمة السياسية الموجودة وهياكل الدولة أو الدول الموجودة في بعض المؤسسات التي مخولة بالإفتاء. يتم تعيين من فيها واختيار من فيها وهذه المؤسسة عملها هي الفتيا. هل يلجأ إلى هذه شرعا أم يتحرى العلماء من ليسوا معينين في هذه المؤسسة؟
الحقيقة جزاك الله خيرا
وجزيزة.
هو يعني هذه مسؤولية ولي الأمر إن هو ينشئ دار للإفتاء
تمام
ويهيئ ويجري عليها من الأوقاف ويعطيهم الرواتب وما إلى ذلك وهي الأمكنة للسائل
تمام.
اللي يأتي والناس تبقى عارفة تقصد هذه الأماكن
رائع.
ولكن ولكن إحنا فقط نؤكد على ضرورة أن يكون هؤلاء أهلا للإفتاء لأن الإفتاء مش وظيفة ومنصب
رائع
إن أنا أكون رائع. موظف إفتاء وده منصبي في المكان وبتقاضى عليه درجة معينة أو مبلغا معينا دون أن أكون على علم
بفتوى
وضوابطه أو غير مؤهل لا هذا أمر جميل جدا يكونك طبعا وهذا الحمد لله موجود
نعم.
في البلاد الإسلامية
له راتب وله دافع
وله راتب
طبعا.
بس إحنا بندعو فقط إن هؤلاء يعني فعلا يكونوا أهلا للفتوى وده يعني الحقيقة
يختارون المعين المفروض مولانا
لا شك هو طبعا يختار من خلال المؤهلات العلمية اللي عنده واختبارات تجرى له
تمام
واختبارات تجرى له وإحنا حتى في الأئمة نعرف وزارة الأوقاف مثلا عندنا هنا وقد تكون في بلاد الأخرى بتجري مسابقات
تمام.
بين الأئمة المعينون وأنا أعرف أن يعني ربما آخر مسابقة كان تقدم فيها ما يقرب من 30,000 أو 40,000 أخذ 3,000
تمام
اللي يعني صفوا
امتحانات قاسية يعني.
ولذلك يعني حتى الإمام اللي يصلي بالناس إمام يعني يختبر
رائع
يجرى له اختبار وهكذا يعني
هكذا المفتي أيضا
وكذلك المفتي وطبعا دي الإفتاء أيضا مش بقى مقصور على المفتي المعين فقط المفتي المعين قد يكون في منطقة معينة
تمام.
ولكن من فتح الله تبارك وتعالى عليه بالعلم
لا حرج فيه
لا حرج عليه أن يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول كما في البخاري ومسلم نضر الله امرأة سمع منا حديثا فبلغه كما سمع صلوات الله وسلامه عليه يعني دعا بالنضارة بنضارة الوجه والعلماء في هذه الحالة قالوا يعني
هكذا انطبق على المفتي أم على الداعية إلى الله عز وجل
إن شاء الله على الجميع
على الجميع
على الجميع
فضل إن شاء الله
تعالى فضل الله واسع يعني لأنهم كلهم يبلغون عن الله فالمفتي مبلغ عن الله أيضا والداعية مبلغ عن الله تبارك وتعالى وأنا بس فقط ألفت النظر لكلمة نضر الله امرأ يعني شوف ربنا يدعو إلى الناس الله بنضرة الوجه قال العلماء لأنه لما أزال عن السنة ما لم يكن أو الحوائل اللي كانت موجودة الناس السائل ما يعرفش الحكم
صحيح
فهو يزيل ويبين الحكم ويشهره ويعلم الناس به فيكافئه الله عز وجل والجزاء من جنس العمل بأن ينضر له وجهه كما أنه أزال الجهل عن الناس بعلمهم للسنة وعلمهم إياها وهكذا
رائع
فدي مسألة مهمة الحقيقة
جدا
جدا نعم.
إذن يعني ليس شرطا أن تكون الفتوى ممهورة بخاتم أو موقع أم هذا ضرورة لابد أن تكتب الفتوى تراها ضرورة أو لا تراها ضرورة حضرتك
هو طبعا الكتابة ليست ضرورة
ليس
بس
ضرورة.
عايز أقول الكتابة فيها رفع للالتباس
تمام
رفع للالتباس
آه.
لأن السائل قد لا يفهم الفتوى من المفتي ويظلم المفتي
صحيح
فينقل عنه ما لم يقل
ويحدث
ويقول وبالتالي هذا
رائع.
فيه يعني ضمان حتى لسيرة المفتي
صحيح
وحفاظا عليه
نعم
وبعدين حتى لما تكون الفتوى دي مسألة يعني برضو مهمة أنا أذكر نفسي بها وإخواني أيضا قد الخطأ وارد
صحيح
لما تكون الفتوى ممهورة كما ذكرت وأخطأ المفتي فيها وبين له الحق يرجع إلى الحق
ولا حرج
ولا حرج في ذلك بل هذا خير له
نعم
هذا هذه فضيلة
نعم
يشكر عليها
سنأتي على أجر وثواب المفتي أو عقابه سيد الكريم وعلمنا الجليل هل تتغير الفتوى أم هي ثابتة لا تتغير أبدا
نعم.
وما الظروف التي تتغير فيها وما ضوابطها
نعم.
وما المناطق التي تتغير فيها الفتوى
جزاك الله خيرا أنا بس قبل ما نقول بقى يعني تغير الفتوى وكذا أود أن أقول أو أن أفرق
نعم.
بين الفتوى وبين الحكم الشرعي
رائع
وبين الحكم الايه
الشرعي
وبين الحكم الشرعي ليه لان دي مساله ايضا يجب ان احنا ايه يعني نلاحظها او نعرفها يعني الحكم الشرعي ده خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا ده الحكم الشرعي والفتى والفتية
المتعلق بأفعال العباد
هي الإخبار بحكم الله تعالى في قضية معينة.
تمام. في القرآن الكريم طبعا.
الحكم ثابت لا يتغير
أبدا
أبدا. طيب. الأحكام ثابتة في الشريعة الإسلامية تأبى على التغيير.
لكن الأحكام بأنواعها سواء كانت قطعية الدلالة قطعية الثبوت
الحقيقة يعني ما قبض الله عز وجل نبيه إليه إلا وقد أحكم لنا الدين وأتم علينا النعمة، فلسنا بحاجة إلى شيء بعد النبي عليه الصلاة والسلام.
رائع. نعم.
أحكام مقررة الحمد لله في الشريعة الإسلامية.
تمام.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر جابر بن عبد الله في سنن ماجه وغيره من الصحابة ما قبض الله النبي عليه الصلاة والسلام إلا وبعد أن أتم الدين، وما ترك شيئا يقرب الأمة إلى الله إلا ودلهم عليه، ولا شرا يبعدهم من الله إلا نهاهم عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالباب أغلق.
تمام.
حقيقة في آية عظيمة جدا، اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حافظ ابن حجر له تعليق جميل على الآية دي.
ماذا؟
يقول إذا كان الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصانا في المعنى. الدين إذا كمل الزيادة تنقصه.
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 إذا كان المعنى الدين
حتى لو كانت زيادة حسية.
عجبتني الجملة مرة ثانية.
إذا كان الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصانا في المعنى.
لأنه
الكمال الكمال لا يحتاج إلى زيادة. ولو زدته في الحقيقة أنت بتنقصه من معناه. والحقيقة هو ضرب مثال أضربه في الحقيقة لتوضح به المقال.
تمام.
قال كالعبد الذي يباع ويشترى. كان طبعا اللي هو الرقيق العبيد يباعونه ويشترون.
نعم.
فيقول لك لو نزلت وكان يباع في أسواق خاصة بهم قديما.
نعم.
لو نزلت إلى سوق العبيد ليشتري إنسان عبدا مثلا فوجد عبد في 6 أصابع وآخر في 5. طيب. أيهما يشتري؟ 5.
الطبيعي.
نعم. طب ده زيادة.
الزيادة.
قال لك الزيادة دي لما كانت خارجة على الكمال، لأن الكمال 5 أصابع. الكمال 5 أصابع. فالزيادة على هذا الكمال نقصان. هي زيادة حسية ولكن أنقصت معناه.
نعم.
فتجد من به 6 أصابع سعره أقل.
صح.
من به 5 أصابع. فدي مسألة أيضا يجب أن نعرفها.
رائع.
أن نعرفها.
رائع.
فالحقيقة الحمد لله الشريعة محكمة. والأحكام لا تتغير.
والحكم الشرعي.
الحكم الشرعي قائم ثابت.
لا يتغير.
ولكن الفتوى اللي هي إنزال الحكم على الواقع هذه الفتوى التي يدخل فيها التغيير. ليه؟ لأن بتتحكم فيها أحيانا الأعراف. والعادات والزمان والمكان وما إلى ذلك.
تمام.
وهذا هو الذي وقع من أهل العلم. إذا الحكم باق على أصل
الزمن. تمام.
الحكم باق على أصل
لله وللرسول صلى الله
عليه الصلاة والسلام. نعم.
تمام.
ولكن الفتية هي لما يجي ننزلها بقى على الواقع هي اللي يمكن أن تختلف.
وكان أفهم من كلام فضيلتكم أن الفتية هي إنزال النص أو إسقاط النص على الواقع.
إسقاط النص على الواقع.
هذه العملية.
نعم. هذه العملية. نعم. هذه العملية إسقاط النص على الواقع.
وهذه تتغير.
وهذه يمكن أن تتغير.
تمام.
ويمكن نضرب يعني عليها أمثلة يسيرة كده، وعايز أضربها في تغير الفتوى وستأتي إن شاء الله تعالى.
بإذن الله
تعالى. يعني مثلا خلينا نتكلم على واقعنا اليوم. لو ان انسانا
واجب بعد اذن فضلتك يعني افتح لي صدرك وانت رجل كريم وفاضل. فضلتك تفضلت الان ان الحكم الشرعي ثابت لا يتغير.
نعم.
قد يقف العمل به
بهذا الحكم
في زمان او في مكان مراعاة
للضرورة والاحوال. قد
مثلاً.
يعني هذا يعني عرف في الشريعة وبنستفيد منه في التدرج في الاحكام. لان الشريعة بس اغلقت خلاص. ولكن بنستفيد فقط من تدرج الاحكام. يعني مثلا الخمر حرمت بألوان من التدريج.
تمام.
فإحنا دلوقتي مثلا في مجتمع مصاب
بهذا الداء.
فلو فعلنا استخدمنا هذا التدرج في التشريع. يعني ما نقول والله إيه؟ طب لما تيجي تصلي ما تشربش. لا نبيح له الخمر. الخمر محرم بإطلاق خلاص شريعتنا. ولكن واحد يريد أنه هو يقلع وعالجه شيئا فشيئا. النهاردة المصحات الموجودة في علاج الإدمان
تقلل
شيئا فشيئا حتى يصل إلى الإيه الى
يعني فضلتك لا ترى حرج مثلا في التدرج في منع الخمر شيئا
التدرج يعني في التطبيق عند الواقع عند الاحتياج. وطبعا ايه يرى اهل العلم ويقرروه وما الى ذلك. يعني كل مساله
على حسب عطل حد
السرقة يعني على اساس الناس في عامل مجاعه. وهكذا. يعني انا اضرب مثال في تنزيل حكم على الواقع وتغير الفتية فيه. طبعا الفقهاء في من عصر النبي عليه السلام
صلى الله عليه
هذا العصر أو القرن الذي نحياه الآن كانوا في الحج يقولون من مثلا وقع في خطأ ما عليه أنه يفدي فدية منصوص عليها في الشريعة تمام. لفقراء الحرم.
لفقراء
الحرم
تمام
في الحج. وطبعا حتى هدي التمتع لو تمام. واحد فمن تمتع بالعمرات إلى الحج فما استيسر من الهدي. فقهاء يعني توارثناه وتوارث العلماء جيلا بعد جيل كلام الفقهاء في هذا إن هذا يكون لأهل الحرم
خاصة
أهل الحرم والناس القاتلين في المكان من في الحرم في داخل تمام. الحرم ما هو الوضع الآن الحال الآن إيه هذه اللحوم تصدر إلى بلاد العالم
صحيح
الآن
نعم. تصدر إذا بقيت يصبوها عطب
صح وهذا الواقع أنا شاهدتها صحيح. قديما
حضرتك
نعم شاهدت طيب. هذه الذبائح تذبح وترقى وتلمى بل يعني كانت تفسد البيئة
الله أكبر
بعد 24 ساعة من روائحها وما إلى ذلك فطبعا النهاردة المملكة العربية السعودية والمجامع الفقهية وافقت على هذا وجلس أهل العلم من هنا ومن هناك حتى رأوا أنه من المصلحة بل من الضرورة أن هذه اللحوم تذبح في وقتها ولكنها تذهب إلى مستحقيها في غير بلاد الحرمين في غير بلاد الحرم لأن خلاص أصبح الناس بحاجة في هذه الأماكن ولو حبينا نوزعها في هذه الفترة في خلال يومين أو ثلاثة أيام على أهل الحرم لن نتمكن لأنها ربما تكون ملايين من الأطنان أو
صحيح صحيح
من اللحوم وما إلى ذلك
تفسد
فطبعا ده فقه في الشريعة الإسلامية لا نسميه توقيف لا ولكن بينتقل العمل بالحكم إلى أمر آخر اللي هو بقى الفتية بقى على أساس تتفق مع مصالح العباد والمآلات الصحيحة اللي احنا ذكرناها في بداية الكلام من الحكم يعني يكون المآل الذي لما نفتي تكون فتوى صحيحة
لكن
تعالج شيئا صحيح
تمام شرطة ألا يتعارض هذا ولا تصدم مع ما هو معلوم من الدين بالضرورة
الأصل أثبتناه في البداية
تمام
الأصل أن ضابط الفتوى الالتزام بالدليل الصحيح
تمام
الدليل الصحيح القائم على الكتاب والسنة إجماع الصحابة القياس الصحيح وهكذا
نعم ممتاز إذا ممكن أن تتغير الفتوى بتغير الزمان بتغير نعم. المكان نعم. بتغير العادات والتقاليد
نعم. نعم.
يعني حبذا لو مما تصعب بالذاكرة بمثال أو مثالين في التغير جدا. مثل هذا طيب. حتى تعم الفائدة
الحقيقة يعني أيضا قبل ما يعني نتكلم عن تغير الفتوى في قضايا يجب أن احنا نذكرها أنا أشرت إلى بعضها لأني أخشى أن يجد البعض من كلامنا مغمز على الشريعة الإسلامية لما نقول الحكم يتوقف هل ازاي تتغير لا نود ان احنا نقول ليه كان التغير
تمام
ليه لماذا لان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان
تمام
وانها صحيح. يعني تلبي احتياجات الناس في كل عصر وفي كل مصر
سليم
دي مسألة مهمة جدا يعني لا نريد احد يطعن على شريعة الاسلام ويسميها وحشية او همجية لا ده الشريعة بتتفق
أو متجمدة أو
متحجرة لا ده الشريعة بتتفق مع طلبات الناس وحاجاتهم وتلبيها وهي قادرة على التطوع تطوع لهذا هي تطوع نفسها لهذه المصلحة
ولا تتعارض
فهذا من يعني ثبات الشريعة الإسلامية وصلاحية الشريعة الإسلامية وفضل الشريعة الإسلامية كذلك أيضا لما أجي نتكلم عن تغير الفتوى أقول بأن أيضا شريعة الإسلام عامة ده ليه لان ليه بتتغير
يعني عامه
عامه يعني تشمل الدنيا باسرها
ليس المسلمين فقط
بعثه النبي عليه الصلاة والسلام عامه للناس كلها والبشريه لا تقف على حدود الوطن العربي لا ده المسلمون في كل مكان اليوم
صحيح
لان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل الى الانس والجن والى العرب والى العجم قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا صلوات الله وسلامه عليه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فالشريعه بتتسم بالعموم
سليم
وبالتالي الناس يتفاوتون في البيئات والأماكن وإحنا لو حبينا نيجي نشوف النهاردة داخل علينا رمضان وبيسأل بعض الناس وكثيرا وهذا يعني أنا وافقت أو سئلت عنه في الخارج لما يكون بلاد لا يرى فيها الشمس مثلا ليل رمضان أو
نهار طويل
نهار طويل
أو الليل طويل
أو الليل طويل فعايز أقول أن الفتوى بتتغير لحاجيات الناس لأن الشريعة عامة والناس موجودين في كل مكان كذلك أيضا الشريعة الإسلامية شريعة تشمل كل شيء
بمعنى كل شيء.
الشريعة الإسلامية شاملة للإنسان للكائن الحي
تمام.
لجسده لروحه لحاجياته معاملاته علاقاته الإسلام نظم كل ذلك علاقة الإنسان مع أهله مع أولاده مع والديه مع المجتمع الذي يعيش فيه وكلها علاقات قائمة على الأدب والاحترام وعدم التجاوز الإسلام يعني.
لكن ربما يقول قائل ونحن نتعلم من فضيلتكم إن هذا خاص بالأمور العقائدية فقط، أما الأمور الحياتية فلا دخل للدين فيها.
الأمور الحياتية
كحد تأبير النخل مثلا يعني نعم. الرسول قال لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم
عليه الصلاة والسلام.
فكيف نفسر بين هذا؟
جزاك الله خير. فإحنا بنتكلم طبعا عما يتعلق بالدين، والدنيا تابعة للدين، والإسلام وشريعة الإسلام
نعم.
جاءت لتصلح دنيا الناس،
تصلح
دنيا الناس
صحيح.
ولذلك احنا بنقول ان احنا ما نتوصل اليه من الامور العلميه لا تتعارض مع الشرع بنعمل بها. يعني الامور العلميه او المسائل العلميه اليوم التي لا تتعارض مع الشرع نعمل ناخذ بها. النهارده الناس بتركب طائرات ما كان موجود من قبل وما الى ذلك، سيارات، هذه الامور
لا وسناتي الفوتيه في الطياره يعني في الطائره ولم تكن موجوده قديما يعني
كده يعني سليم. هذه مسائل يعني الحمد لله الاسلام يعني
نظمها
وعنده من المرونه والاتساع ما يلبي الله. حاجيات الناس فيها
سبحان الله.
ما الإسلام غير متحجر كما يقول الناس أبدا
نعم.
الإسلام لما يعيش الناس في كنف ويكونوا في قمة السعادة يحفظ أرواحهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم وكل ما يحتاجون إليه
صحيح.
حتى في تعامل مع غير المسلمين
طبعا.
الإسلام لاحظهم ورعاهم
نعم. سيدي يعني انتهى ببساطة هذه الحلقة من تحت أقدامنا يعني ربما نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سبحانه لأهمية الموضوع وحيويته. لكن هل حضرتك راض عن الفتية في هذا الزمن؟
والله فيه يعني توسع كثير جدا
فيها توسع نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لفضلتكم على هذا اللقاء بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية. كنا نتكلم مع فضلتكم حول موضوع الفتية وضوابطها، كان ضيفنا وضيفكم صاحب الفضيلة فضيلة الإمام العالم الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة بجمهورية مصر العربية والوكيل المساعد للدراسات العليا بجامعة المدينة العالمية. شكرا لفضلتكم على هذا اللقاء.
الله يبارك فيك. بارك الله خير
وشكرا الله لك. بإذن الله تعالى. وحتى يضمننا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.